الغفران يدعونا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم يحبهم ويحبونه. ما زلنا نتحدث في أيام يحبها الله تعالى. هناك أيام يحبها الله عز وجل، منها أيام العشر الأول من ذي الحجة، وبالأخص في هذه الأيام يوم عرفة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الأيام يوم عرفة. نحن قلنا هذه أفضل الأيام عند الله، لماذا؟ لما رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فأفضل هذه الأيام عند الله سبحانه وتعالى والتي يحبها الله عز وجل أيام العشر الأول من ذي الحجة. قلنا بفضل الله ومنه وكرمه في الحلقة الماضية أن من أنواع العمل المستحب في هذه العشر: أولا، أداء الحج والعمرة. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فأفضل أنواع العمل أداء الحج والعمرة. ثانيا، صيام هذه الأيام أو ما تيسر منها، وبالأخص يوم عرفة. قلنا صيام هذه الأيام لأن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله تعالى. ولقد علق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على هذا الحديث، حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قال الحافظ رحمه الله: استدل بهذا الحديث على فضيلة الصيام عشر ذي الحجة لاندراج الصوم في العمل. وقال النووي رحمه الله: ليس في صوم هذه التسعة كراهة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا. وجمعنا في الحلقة الماضية بين حديث عائشة رضي الله عنها وحديث حفصة، وقلنا قول عائشة: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، أي فيما مضى من الزمان أو أبدا. وقول حفصة أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم صائما، أو قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم عشر ذي الحجة أو تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. قلنا كما قال النووي رحمه الله: قول عائشة أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم صائما إما لعارض مرض أو سفر، ما رأته صائما، كان مريضا كان مريضا أو مسافرا عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: احتمال أن يكون ذلك لكونه كان يترك العمل وهو يحب أن يعمل خشية أن يفرض على أمته. يبقى كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم هذه الأيام، فصيام هذه الأيام مستحب. إن لم تستطع أن تصوم كل الأيام ثم تيسر، وبالأخص يوم عرفة، لقوله عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. قلنا ثالثا من الأعمال المستحبة التكبير والذكر في هذه الأيام. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، يعني أيام العشر الأول من ذي الحجة. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الشوارع والطرقات وأماكن العمل، في كل مكان ترفع صوتك قائلا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، كما روي ذلك عن فقهاء التابعين، وروي ذلك عن بعض الصحابة كأبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم، كما ثبت ذلك عند البخاري أنهما كانا يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. رابعا، وهذه النقطة ما وقفنا عندها في الحلقة الماضية، من أنواع العمل المستحب أيضا في هذه الأيام العشر، رابعا التوبة والإقلاع عن الذنوب والمعاصي. أسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين، أن تصطلح مع ربك سبحانه وتعالى في هذه الأيام. هذه أيام يحبها الله، أيام الدعاء فيها مستجاب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. فدعاء يوم عرفة مستجاب. هذه الأيام أيام يحبها الله عز وجل. فينبغي عليك أخي الحبيب أن تحرص كل الحرص على استثمار هذه الأيام في طاعة الله عز وجل والإقلاع عن الذنوب والمعاصي. لقد ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. فالتوبة إخواني هي الرجوع من الذنوب والتحول من المعصية إلى الطاعة. يقال تاب العبد أي عاد ورجع وأناب، تاب الله عليه أي عاد عليه سبحانه بالمغفرة. واحذر أخي الحبيب أن تسمع لقطاع الطريق الذين يقنطوك من رحمة أرحم الراحمين به، الذين يقولون لك: يا فلان لن يتوب الله عليك، ده أنت فعلت وفعلت وفعلت، كيف تقبل منك توبة أو إنابة؟ أقول لك: لا تسمع لهؤلاء، عليك بحسن الظن بالله مع حسن العمل، واعلم أن الله لا يمل حتى تملوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدنا يذنب؟ قال صلى الله عليه وسلم: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال: يغفر له ويتاب عليه. قال: فيعود فيذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال: يغفر له ويتاب عليه، ولا يمل الله حتى تمل. فلا تمل من الاستغفار والتوبة والأوبة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ويحك لا تحقر نفسك، فالتائب حبيب والمنكسر صحيح، اعترافك بالخطأ نفس الإصابة، إقرارك بالإفلاس عين الغنى، تنكيس رأسك بالندم هو الرفعة. أسأل الله أن يتوب علينا جميعا من كل الذنوب والمعاصي. افتح صفحة جديدة بالصلح مع ربك عز وجل. إذا كنت آكلا لأموال الناس بالباطل، آكلا للربا، مطففا في المكيال والميزان، آكلا لأموال اليتامى ظلما، إذا كنت زانيا، مدخنا، عاصيا، اصطلح مع ربك، فأنت على عتبة أيام لا تدري هل سيبلغك الله تعالى هذه الأيام أم لا. وإن بلغك الله هذه الأيام هذا العام لا تدري هل ستبلغها في العام القادم أم لا. إذن ينبغي عليك أن تفتح صفحة جديدة بالصلح مع الله سبحانه وتعالى. فأيام العشر الأول من ذي الحجة أيام يحبها الله عز وجل. خامسا من الأعمال المستحبة في هذه العشر كثرة الأعمال الصالحة من نوافل العبادات كالصلاة والصدقة والجهاد وقراءة القرآن، قراءة الكتب الدينية، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة. فالعمل الصالح وإن كان مفضولا في هذه العشر فإنه أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيرها وإن كان فاضلا. ثاني، العمل الصالح في هذه العشر وإن كان مفضولا فإنه أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيرها وإن كان فاضلا. فأكثر من الأعمال الصالحة صدقة، كل يوم صدقة في هذه العشر، صلاة الليل، صلاة السنن الرواتب، حافظ على الصلوات الخمس في جماعة مع تكبيرة الإحرام والصف الأول، مع السنن الرواتب، مع قيام الليل، كثرة الاستغفار، مع التوبة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى. أكثر من كل الأعمال الصالحة، أي عمل صالح في هذه الأيام فله ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. سادسا من أنواع العمل في هذه العشر أنك إذا رأيت هلال ذي الحجة وأردت الأضحية فأمسك عن شعرك وأظفارك، للحديث الذي رواه مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، وفي رواية: فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. ولعل ذلك تشبها بمن يسوق الهدي، كما قال الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وهذا النهي والله تعالى أعلم ظاهره أنه يخص صاحب الأضحية، فلا يعم الزوجة ولا الأولاد إلا إذا كان لأحدهم أضحية تخصه، والله تعالى أعلى وأعلم. طب لو سأل سائل فقال: هل يجوز لمن أراد الأضحية أن يغسل شعره أو أن يدلك شعره في هذه العشر؟ الجواب: نعم، غسل الشعر ودلكه حتى لو سقط منه شيء لا حرج في ذلك، أما قص الشعر والأظفار فلقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لمن أراد الأضحية في هذه العشر. فاصل ونواصل إن شاء الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله ومنه وكرمه في الحديث عن أيام يحبها الله عز وجل. كنا نتحدث قبل الفاصل عن أنواع العمل المستحب في العشر الأول من ذي الحجة في هذه الأيام التي يحبها الله تعالى. قلنا في الحلقة الماضية من أنواع العمل المستحب: أولا أداء الحج والعمرة، ثانيا صيام هذه الأيام أو ما تيسر منها وبالأخص يوم عرفة، ثالثا التكبير والذكر في هذه الأيام. هذا ما تحدثنا عنه في الحلقة الماضية. في هذه الحلقة قبل الفاصل تحدثنا عن نقطتين: الرابعة قلنا من أنواع العمل المستحب في هذه العشر، قلنا التوبة والإقلاع عن الذنوب والمعاصي. خامسا قلنا كثرة الأعمال الصالحة من نوافل العبادات كالصلاة والصدقة وغير ذلك. سادسا قلنا من أنواع العمل المستحب في هذه العشر أنك إذا رأيت هلال ذي الحجة وأردت الأضحية فأمسك عن شعرك وأظفارك. طب كثير من إخواننا وأخواتنا يسألون عن أحكام الأضحية، فأخصص هذا الوقت لبعض أحكام الأضحية. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، اللهم آمين. لقد شرع الله لنا الأضحية بقوله فصل لربك وانحر. إذن الأضحية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال تعالى فصل لربك وانحر، وأما السنة فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم النحر حتى يرجع صلى الله عليه وسلم. ولقد ضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، سمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في الصحيحين. أما الإجماع فلقد أجمع علماء الأمة على مشروعية الأضحية. إذن الأضحية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. طب ما حكم الأضحية؟ الجواب لقد اختلف أهل العلم من باب الأمانة العلمية في حكم الأضحية، منهم من قال أنها واجبة، ومنهم من قال أنها سنة مؤكدة، إلى آخر هذه الأقوال. ولكن الراجح والله تعالى أعلم من أقوال أهل العلم أن الأضحية سنة مؤكدة يكره تركها مع القدرة عليها، والذين يقولون بوجوبها ويستدلون بحديث من كان له أضحية ولم يضحي، من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، هذا الحديث من باب الأمانة العلمية هو حديث ضعيف، فيه عبد الله بن عياش وهو ضعيف، فالحديث ضعيف. فالراجح أن الأضحية سنة مؤكدة يكره تركها مع القدرة عليها. طب ما شروط الأضحية؟ الجواب من شروطها أولا أن تكون من بهيمة الأنعام، لأن الله تعالى قال ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فلا تكون إلا من الإبل أو البقر أو الغنم. يعني لو واحد قال لي ما ينفعش أضحي بدجاجة، لا ما ينفعش، لا يجوز. حتى وإن قال بذلك بعض العلماء كابن حزم هذا كلام مردود وقوله هذا شاذ، لقد قال الله تعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فلا تكون إلا من الإبل أو البقر أو الغنم. هذا أول شرط من شروط الأضحية. ثانيا أن تبلغ السن المعتبر شرعا وهو 5 سنين في الإبل، يعني الجمل، الإبل يعني جمل أو ناقة، يكون الجمل أتم 5 سنين ودخل في السنة السادسة، 5 سنين في الإبل وسنتان في البقر، بقرة أو ثور ويلحق بالبقر الجاموس أكرمكم الله، وسنة كاملة في المعز، المعز سواء جدي أو عنزة، ونصف سنة في الضأن سواء خروف أو نعجة، 6 شهور نصف سنة، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. فجذعة الضأن الراجح أن ما لها 6 أشهر كما قال العلماء، لا تذبحوا إلا مسن. المسنة في الإبل 5 سنين، أتمت 5 ودخلت في السادسة، في البقر أو الجاموس أتمت 2 سنين ودخلت في الثالثة، في المعز قلنا 1 سنة ودخلت في الثانية سواء جدي أو عنزة، أما في الضأن خروف أو نعجة فيكفي 6 أشهر. فمن شروط الأضحية قلنا أولا أن تكون من بهيمة الأنعام، ثانيا أن تبلغ السن المعتبر شرعا، ثالثا أن تكون سليمة من العيوب. للحديث الذي رواه الدارمي من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز من الأضاحي أربع: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها أو ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. طبعا معنى الحديث العوراء البين عورها، يبقى العمياء لا يضحى بها من باب أولى. إذا كانت العوراء لا يضحى بها يبقى العمياء من باب أولى. العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها أو ضلعها، عندها عرج بين ظاهر واضح، والعجفاء التي لا تنقي يعني الهزيلة الضعيفة النحيلة لا يضحى بها، يبقى هذه هي شروط الأضحية. طب متى يبدأ وقت الذبح؟ الجواب: يبدأ وقت الذبح من بعد صلاة العيد، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وفي رواية: من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح. يبقى من السنة أن تذبح بعد الصلاة. وقت الذبح يبدأ من بعد صلاة العيد وينتهي بآخر أيام التشريق، بعصر آخر أيام التشريق، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: كل أيام التشريق ذبح. وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. كل أيام التشريق ذبح. يبقى أيام التشريق أربعة أيام: يوم النحر وثلاثة أيام التشريق، يبقى كل أيام التشريق ذبح. طب ما أفضل هذه الأوقات؟ أفضل هذه الأوقات يوم النحر، لفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه ضحى في يوم النحر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يبدأ وقت الذبح قلنا من بعد الصلاة، طبعا من كان يحسن الذبح فليذبح أضحيته بيده كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما عليه الصلاة والسلام. يبقى من السنة أن تذبح الأضحية بيدك، من كان يحسن الذبح فليذبح أضحيته بيده، يسمي ويكبر، يقول: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني، ويسمي نفسه أو من أوصاه، ولا حرج أن يقول: اللهم منك ولك، كما في رواية من روايات الحديث. ثم يقول بعد أن يسمي ويكبر، يقول: اللهم هذا عني، ويسمي نفسه أو من أوصاه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح كبشا وقال: اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. وإن كان في هذه الرواية ضعف، فعندنا رواية الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين عليه الصلاة والسلام. فمن كان يحسن الذبح يذبح الأضحية بيد. طب من كان لا يحسن الذبح فليشهد ويحضره كما قال العلماء. طبعا يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي الأقارب والجيران ويتصدق منها على الفقراء، قال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع من القناعة، إنسان عنده قناعة، القانع قال بعض المفسرين هو الذي يجلس في بيته كمجاهد، قال القانع هو الذي يجلس في بيته، والمعتر هو السائل. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. لذا قال بعض العلماء، وهذا ما عليه السلف: إذا تقسم الأضحية أثلاثا، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، إذا سنقسم الأضحية أثلاثا. كان بعض السلف يحب أن يجعل الأضحية أثلاثا، يجعل ثلثا لنفسه وثلثا هدية وثلثا للفقراء، ولا يعطي الجازر أي الجزار من لحمها شيئا كأجر. أما إن أعطاه على سبيل الهدية فلا حرج، إن كان فقيرا مثلا لا حرج، محتاجا قريبا، ولكن لابد أن يعطيه الأجرة، يعطيه أجرة الذبح والسلخ والتنظيف إلى آخر ذلك. ولكن بالنسبة للأضحية لا يعطيه من لحمها أجرا، لا يعطيه من لحمها كأجر كما كان يفعل السلف رحمه الله تعالى. طبعا لو أردت أن تشترك مع بعض الناس في بقرة أو جاموسة أكرمكم الله، أو في جمل، ناقة، لا حرج. لقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى، فاشتركنا في الجزور عن 10 وفي البقرة عن 7. لو أخذت 7 بقرة لا حرج في ذلك، السبع فيش مشكلة، ولكن ما ينفعش 8 أو 9 أو 10 في بقرة، 7 ما يزيدوش على ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا بعض الناس بعد الذبح يلطخ يده في الذبيحة ويلطخ الجدران أو السيارة أو المحل، طبعا هذا ليس من صنيع أهل الإسلام، بل هذا من صنيع اليهود، هم الذين يفعلون ذلك، فلا ينبغي أن نتشبه بهؤلاء. اعلم أيضا أخي الحبيب أن التضحية ليست مجرد دم يراق، وإنما التضحية أن تقصد بعملك وجه الله دون نفسك وهواك. قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فاللحوم والدماء تنالكم أنتم وتتعاطونها فيما بينكم، أما ما ينتج عن هذه التضحية فإن أعظم ما فيه صلة العبد بربه. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يستخدمنا جميعا لنصرة دينه، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والحديث بقية إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عباد الله أقوام يحبهم ويحبون عباده.